الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا هو الدرس الثاني في الكتاب النافع من أطيب المنح في علم المصطلح للمؤلفين الفاضلين عبد المحسن العباد وعبد الكريم مراد، نفع الله عز وجل بعلمهما. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في دراسة ما ذكراه في نشأة علم المصطلح، وكذلك في تعريفهم لبعض المصطلحات المعروفة عند أهل الحديث، كتعريفهم للحديث والخبر والأثر والسند والمسند والمسند وما شابه ذلك. وكنا توقفنا عند قولهما تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد. فنبدأ مستمدين العون والتوفيق من الله جل وعلا، فليقرأ القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلفان عفى الله عنهما: تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد. ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد. الخبر المتواتر
تقسيمه أو تقسيمهما هنا باعتبار مذكور في العنوان، وهو اعتبار التواتر والآحاد، أي باعتبار الطرق. بعبارة أخرى، أي تقسيم الخبر باعتبار طرقه إلينا. وأهل الحديث يقسمون الأخبار إلى عدة تقسيمات لعدة اعتبارات، فهنا تقسيم باعتبار عدد الطرق. وربما قسم الخبر باعتبار آخر، ألا وهو اعتبار القبول والرد، وربما قسم باعتبار ثالث، ألا وهو اعتبار المنتهى. فيقسم الحديث مثلا باعتبار منتهى إلى مرفوع، وهو الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى موقوف، وهو الذي يضاف إلى الصحابي، وإلى غير ذلك من الأقسام. فهو هنا أو فهما هنا يريدان الكلام على ماذا؟ الكلام على تقسيم الخبر باعتبار تعدد طرقه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخرج باعتبار تعدد الطرق إلا إلى قسمين، هما المتواتر والأحاد. وسوف يأتي بإذن الله جل وعلا من كلامهما ما يتميز به المتواتر عن الآحاد، وكذلك التمثيل لكل واحد. وسوف ننظر من كلامهما ما هي أقسام المتواتر وما أقسام الآحاد، وهل الآحاد أقسامه تنقسم إلى أقسام أخرى أو لا. قال:
الخبر المتواتر، المتواتر مأخوذ من التواتر وهو التتابع، واصطلاحا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب.
المتواتر اسم فاعل، وهو مثل قولهم تتابع المطر، أو مثل قولهم تواتر المطر أي تتابع. فالتواتر مأخوذ من التتابع، وهو أن تأتي طائفة عقب طائفة أخرى. وفي الاصطلاح ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم إلى الكذب، ويكون مستند خبرهم الحس. وسوف يأتي معنا شرح هذا التعريف عند ذكر شروط المتواتر بإذن الله جل وعلا. فقولهم هنا هو تعريف للمتواتر في اللغة وفي الاصطلاح. فالمتواتر في اللغة مأخوذ من التواتر وهو ماذا؟ وهو التتابع. وأما في الاصطلاح فعرفاه بهذا التعريف ويبقى فيه شيء، ألا وهو ما اشترطه أهل الحديث أن يكون مستند خبرهم الحس، وسوف يأتي معنا بيان ذلك إن شاء الله. فقال: واصطلاحا ما رواه عدد كثير هل شرطاه بعدد محدد كان يكون 4 أو 7 أو 10 أو 12 أو 40 أو 70 أو 313 كما اشترطه بعض أهل الحديث؟ ما اشترط شيئا في ذلك، وهذا هو الصواب. فالعدد الكثير في المتواتر لا يحد بعدد معين، بل متى ما قام في النفس أن هذا العدد بلغ هذا الحد واطمأنت النفس إلى قبول الخبر فهو خبر متواتر. وطمأنينة النفس إلى قبول الخبر ليست هي شعورا مجردا عن الدليل، ولكن لا بد أن تكون هذه الأخبار ثابتة حقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: تحيل العادة، أي تمنع العادة، تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. هناك فرق في الحقيقة بين التواطؤ وبين التوافق. فالتواطؤ يشعر باتفاق مسبق على أمر معين يتتابع من اتفق عليه فيه، فيحتاجون إلى اتفاق مسبق ليتواطؤوا على هذا، يعني يتفقون على شيء حتى يقع خبر كل واحد منهم بمثل ما وقع من صاحبه. وأما التوافق فلا يشترط فيه الاتفاق، بل يتفق أن فلانا حدث بمثل ما حدث به فلان، ثم جاء ثالث فحدث بذلك ورابع وخامس وهكذا. هل حصل قبل ذلك توافق منهم على نقل هذا الخبر؟ لا، ولكنه حصل توافقا لا تواطؤا. فهناك إذن فرق بين التواطؤ وبين التوافق. والمؤلفان هنا قد جمعا بين اللفظين، وهو جمع حسن. وليس معنى أن من أخبار التواتر ما اتفق أناس من الناس أن يأتوا بمثل هذا الخبر، فيأتي الأول به، وكذلك يأتي الثاني والثالث والرابع باتفاق منهم، بل الذي حصل من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ما يتعلق بالتوافق، فلو أن قد اقتصرنا على لفظة التوافق فقط في التعريف لكان هذا أولى. ولكن جماعة من أهل الحديث وأخرى من الفقهاء وأخرى من الأصوليين ذكروا هذه اللفظة، ألا وهي لفظة التواطؤ، ذكروها في التعريف. والتعريف المتواتر بهذه الصيغة ليس هو في الحقيقة شيء أتى به أهل الحديث ابتداء، ولكنهم أخذوه من الفقهاء ومن الأصوليين، كما نبه على ذلك الخطيب البغدادي وغيره من أهل العلم بالحديث. ولذلك قالوا إن مبحث المتواتر ليس من مباحث علوم الإسناد. لماذا؟ لأنه لا بد من قبول الخبر المتواتر، وإن كان قد وجد في كلام أهل الحديث التعبير به، فيعبرون بالتواتر، وربما عبروا عن المتواتر بالمستفيض، وهذا موجود في كلام المحدثين. لكن باعتبار هذا التعريف الذي سمعناه آنفا فإنه ليس من مباحث علم الإسناد، وليس هو شيء يذكره أهل الحديث في كتبهم ابتداء، ولكنهم قد أخذوه عن الفقهاء والأصوليين كما سلف. لذلك قال جماعة من أهل العلم بالحديث ليس مبحث المتواتر من مباحث علوم الإسناد. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ثبت عنده أن هذا الخبر متواتر فإنه لا يحتاج إلى النظر في أسانيده. فالأخبار المتواترة هل نحتاج إلى النظر في أسانيدها وننظر هل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست بثابتة؟ لا، ما نحتاج إلى هذا، بل يجب قبولها والعمل بها مطلقا من غير بحث ولا نظر، لأنها لا تفتقر إلى ذلك. ولكن الذي يفتقر إلى ذلك هو أخبار الآحاد كما سيأتي معنا. وأما الأخبار المتواترة فهي أخبار قطعية تطمئن إليها النفس وينشرح إليها الصدر ويعمل بها بغض النظر عن النظر في رجالها، لا ينظر في رجالها. وليس معنى هذا الكلام أنه لا ينظر في رجالها مطلقا أبدا، لا، ليس هذا هو المقصود، لأن إثبات تواترها في الأصل كان باعتبار النظر في الرجال والثقة بهم وأنهم قد حدثوا بشيء توافقوا عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فثبت أنه خبر مقبول حجة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قطع النظر مطلقا في الخبر المتواتر من ابتدائه فهذا شيء لا يريده أهل الحديث ولا يقصدونه من كلامهم ولا يفهم منه، فلا بد من النظر في الابتداء أو في أول مرة. فإذا ما علمنا أن هذا الخبر قد تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم فإنا لسنا بحاجة إلى النظر في سائر أسانيده عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه خبر قامت الأدلة القطعية على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة القطعية هي البالغة الغاية في القوة والاستدلال، ليست أدلة ضعيفة. فأقوى ما في الشرع هو ماذا؟ الأدلة القطعية. الأدلة القطعية هي أقوى ما في الشريعة الإسلامية. فإذا باختصار عرفنا ما هو المتواتر لغة واصطلاحا، فهو في اللغة مأخوذ من التواتر وهو التتابع، ومنه مثلا قولهم تواتر المطر أي تتابع. وأما في الاصطلاح فهو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، ولا بد من شيء آخر لم يرد في التعريف هنا، وهو وأن يكون مستند خبرهم الحس. ما المقصود بهذه الجملة الأخيرة؟ وهي أن يكون مستند خبرهم الحس، أي يستندون إلى أمر محسوس قامت الحواس على إثباته، فهو ليس من الأمور العقلية التي يستدل بها على العقل، كأن يقول الراوي سمعت ورأيت وشاهدت ولمست وحدثني وأخبرني، فلا بد أن يحيل خبره هذا إلى أمر قامت بعض الحواس على إثباته كالرؤية والمشاهدة وما شابه ذلك. معنى هذا أنه لو جاء إنسان فقال إن قدم العالم أمر محسوس، هل يقبل منه؟ هل أثبت قدم العالم وخلق الله عز وجل له ببصره، بسمعه، بلمسه بيده؟ لا، هذا خبر مستنده ماذا؟ مستنده العقل. فعندما نقول ويكون مستند خبرهم الحس يخرج بذلك ماذا؟ يخرج بذلك ما يستدل عليه بالعقل، يخرج بذلك ما يستند عليه أو ما يستدل عليه بالعقل كقدم العالم مثلا. فالخبر المتواتر مخالف لهذا، فلا بد فيه أن يكون مستند الخبر هو الحس كقول الراوي سمعت ورأيت وما شابه ذلك. هل معنى هذا أن لو أن راويا نقل خبرا معنعنا لا يكون خبرا متواترا أبدا؟ لو ساق الإسناد وقال عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، هل يكون هذا لا يمكن أن يدخل أبدا في الخبر المتواتر؟ لا، ولكن يقبل إذا كان هذا الراوي ليس من المدلسين الذين لا يقبل من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما روى الراوي خبرا وهو ليس من المدلسين فإنه يمكن أن يدخل ضمن الأخبار المتواترة إذا توفرت سائر الشروط. فليس معنى هذا أنه لا بد في كل إسناد من أسانيد الأحاديث المتواترة أن يكون فيه قول الراوي أخبرني وسمعت ورأيت، بل يصح قبول الإسناد المعنعن إذا كان من غير جهة المدلسين. والتدليس سوف يأتي معنا الكلام عليه بإذن الله جل وعلا. فإذا هذا هو تعريف الخبر، أو هذا هو تعريف المتواتر لغة واصطلاحا. نعم. ثم قال:
قال تقسيم الخبر المتواتر. الخبر المتواتر نوعان، لفظي ومعنوي.
الكتب التي تدرس لطلاب العلم لا بد أن تبنى على التقسيم، وإذا خلت من التقسيم فإن الفائدة منها تكون ضعيفة. فلا بد للمدرس إذا درس أن يفعل ماذا؟ أن يقسم ويفصل ويفرع، وهذا فيه فائدة عظمى، ألا وهي تسهيل الفهم على المتعلم، تسهيل الفهم على المتعلم. ولكن المؤلف إذا جاء بالكلام ليس له تقسيم ولا تفريع ولا تفصيل فإن فهمه قد يعسر. فنحن نرى أن في مثل هذا الكتاب شيء كثير من التقسيم، وهذا من جودة التأليف والتصنيف. فهنا قسم الخبر المتواتر إلى قسمين، وهما المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. ثم قال:
المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، ومثاله حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه نيف وسبعون صحابيا.
القسم الأول المتواتر اللفظي، وقال في تعريفه هو ما تواتر لفظه ومعناه، ومثل له بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال إنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 74 صحابيا. فهذا عدد كثير، عدد كثير، وهذا شرط واحد من عدة شروط للمتواتر سوف تأتي في كلامهما كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. وهذا الحديث جاء عن جماعة كثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا اللفظ نفسه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهو متواتر لفظي، فهو داخل فيما ذكره من كونه قد تواتر لفظه ومعناه، أي سيق بلفظ واحد، سيق بلفظ واحد. وإذا سيق بلفظ واحد فهل يمكن أن يتغير المعنى؟ ما يمكن أبدا أن يتغير المعنى. فهذا هو القسم الأول من أقسام المتواتر، ألا وهو ما تواتر لفظه ومعناه ومثل له بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمتواتر اللفظي باعتبار هذا التعريف، وهو ما تواتر لفظه ومعناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأحاديث الواردة به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أمثلة متعددة، من ضمنها هذا الحديث، ومن ضمنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه في حجة الوداع: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فإنه قد تواتر لفظا ومعنى. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فهذه ثلاثة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها تواترت لفظا ومعنى. وحصر المتواتر اللفظي في هذه الصورة تضييق له، لأن من المتواتر اللفظي ما جاء في أحاديث متعددة بمعنى واحد أيضا، فيشارك في مثل هذه الصورة المتواتر المعنوي الذي سوف يأتي معنا في كلام المؤلفين. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ومما تواتر لفظه ومعناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ورد في الأحاديث أو في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كمثل خروجه من مكة إلى المدينة وبناء مسجده ووفاته ونزول القرآن عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ذكر أمثلة متعددة هي ما جاءت بلفظ واحد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها جاءت في ألفاظ أو في ألفاظ متعددة من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، ولكنها دلت على معنى واحد. فمثلا خروجه صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، هل ورد بلفظ واحد في جميع الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، ما وردت بلفظ واحد. ولكن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وغيره من أهل الأحاديث عدوها من المتواتر اللفظي، فقصر المتواتر اللفظي على ما تواتر لفظه ومعناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تضييق له كما تقدم. والصواب أن المتواتر اللفظي يشمل ما تواتر معناه ويشمل ما تواتر لفظه ومعناه، وكلام أهل الحديث في ذلك متعدد، ومن رجع إلى كتب أهل الحديث وجد ذلك في كتبهم، فهم لا يقصرون المتواتر اللفظي على ما تواتر لفظه فقط، ولكن يجمعون معه أيضا ما تواتر معناه. والخطيب البغدادي هو شيخ أهل الحديث، وأهل الحديث المتأخرون عيال على كتبه كما تقدم. وهذا الكلام موجود، أو مثل هذا المعنى موجود في كلامه رحمه الله وفي كلام جماعة آخرين من أهل العلم بالحديث. فالذي أريد أن أنبه عليه أن المتواتر اللفظي ليس هو فقط ما تواتر لفظه ومعناه، بل إن المتواتر المعنوي يدخل أيضا في التواتر، في التواتر اللفظي. وأول من رأيت أنه قسم هذا التقسيم للمتواتر، أي المتواتر اللفظي الذي تواتر لفظه ومعناه فقط، ثم المتواتر المعنوي، هو السيوطي رحمه الله في التدريب. ومن تأمل كلام أهل الحديث تبين له أن أهل الحديث يدخلون في المتواتر اللفظي أيضا ما تواتر معناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل له بهذا المثال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومثلنا له بأمثلة أخرى كما تقدم. ثم قال رحمهم الله:
الثاني المتواتر المعنوي، وهو ما تواتر معناه دون لفظه، وأمثلته كثيرة، منها حديث المسح على الخفين، وحديث عذاب القبر.
ثم ذكر المتواتر المعنوي وقال هو ما تواتر معناه دون لفظه، أي المعنى هو فقط المشترك بين هذه الأحاديث ولم يتواتر من جهة اللفظ. ومثل له بأحاديث المسح على الخفين وبأحاديث عذاب القبر الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسح على الخفين كثيرة، ولكنها لم تأتي بلفظ واحد، ولكنها قد اشتركت في معنى واحد، ألا وهو المسح على الخفين، فكلها جاءت بإثباته. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين. هل حدثوا بلفظ واحد؟ لا، ولكن المسح الخفين قد جاء في عدة أحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم بألفاظ متعددة، كلها فيها تقرير شرعية المسح الخفين، كذلك إثبات عذاب القبر. وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فورد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 40 حديثا، ورد فيه أكثر من 40 حديثا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا عدد كثير أيضا، وكثير منها ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أيضا من الأحاديث المتواترة. ولكن هل جاءت أحاديث إثبات عذاب القبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها بلفظ واحد؟ لا، لها ألفاظ متعددة، ولكنها قد اشتركت في قدر واحد أو في معنى واحد، وهو أن عذاب القبر ثابت وحق يجب الإيمان به والتسليم به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله مثلا صلى الله عليه وآله وسلم: إن يهود يعذبون في قبورهم، وكما جاء، هذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فهل اشتركا في اللفظ؟ ما اشتركا في اللفظ، لم يشتركا في اللفظ، ولكنهما قد اشتركا في المعنى. وقس على هذين المثالين سائر الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى. فإذن المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي، ويدخل المتواتر المعنوي في المتواتر اللفظي. طيب،
ثم قال عفى الله عنهما شروط المتواتر.
طيب، وهناك بيتان جميلان، يعني قبل أن ندخل في شروط المتواتر، كان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كثيرا ما يرددهما إذا ذكر المتواتر، وفيهما التمثيل لبعض الأحاديث المتواترة، ألا وهو قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، أي هذه بعض أحاديث، أو هذه بعض الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم ماذا؟ مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفين، وهذه بعضه. فهذان البيتان فيهما أمثلة لبعض الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلفان شروط المتواتر.
شروط المتواتر أربعة، وهي: واحد، أن يرويه عدد كثير.
الأول من الشروط أن يرويه عدد كثير، وهذا العدد هل له حد معين؟ اختلف أهل الحديث في ذلك، فمنهم من حده بأربعة، ومنهم من حده بسبعة، ومنهم من حده بعشرة، ومنهم من حده باثني عشر، وغير ذلك من الأعداد، حتى إن منهم من عده بمثل عدد أصحاب بدر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي بأكثر من 300. قالوا أن يرويه 313 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمحققون من أهل الحديث لا يعتبرون عددا معينا، فأي عدد خرج عن حد الآحاد وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم به الخبر فإنهم يعدونه خبرا متواترا، حتى وإن ثبت من بعض الطرق ولم يثبت من بعض الطرق الأخرى، وعمل أهل الحديث دال على ذلك مؤكد له. ثم ذكر الشرط الثاني، وهو
اثنان، أن يوجد هذا العدد في جميع طبقات السند.
قال يوجد هذا العدد في جميع طبقات السند، أي في طبقة الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطبقة التابعين عن الصحابة، وطبقة أتباع التابعين عن التابعين. فمثلا ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في المسح الخفين لا بد أن يرويه عدد كثير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويوجد هذا العدد أيضا في التابعين عن الصحابة، ويوجد أيضا في أتباع التابعين عن التابعين، وهكذا. فلا بد أن يوجد هذا العدد في جميع طبقات الإسناد، وليس هذا بشرط في كل حديث واحد من الأحاديث المتواترة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو افترضنا أن أحاديث عذاب القبر قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق 40 من الصحابة، فمثلا نقول لا بد أن يوجد هذا العدد أو يوجد العدد الكثير في طبقة الصحابة في كل حديث من هذه 40. نعم، هذا لا بد منه، لكن هل يشترط أن يكون هذا العدد أيضا موجود في طبقة التابعين عن الصحابة؟ مثلا لو افترضنا في حديث عبد الله بن عباس المتقدم، لا، هل يشترط أن يرويه 40 عن عبد الله بن عباس، أو أن يرويه مثلا 10 عن التابعي، أو أن يرويه مثلا 5 عن تابع التابعي؟ لا، هذا ليس بشرط، بل ربما حكمنا على الحديث المتواتر على الحديث بأنه متواتر وليس له عن الصحابي إلا راو واحد، وعن التابعي راو واحد، وعن تابع التابعي راو واحد، ولكن حكمنا بتواتره باعتبار كثرة الأحاديث الواردة فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ليس هذا العدد موجودا في جميع طبقات الأسانيد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل هذه الصورة واضحة، هذه الصورة لعلها واضحة، لأنها قد تشكل على كثير من الطلاب، يقولون الخبر المتواتر لا بد أن يوجد فيه عدد كثير في جميع طبقات السند. نعم هذا موجود ويذكر باعتبار عدد رواته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما جاء هذا المعنى مثلا عن 40 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنا لا نشترط، أو فإن أهل الحديث لا يشترطون العدد الكثير في جميع طبقات أسانيد الأحاديث. مثلا حديث عبد الله بن عمر وابن عباس، مثلا حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، مثلا وجاءنا حديث الرابع من طريق أبي موسى الأشعري وخامس من طريق البراء. فلو افترضنا أن كل حديث من هذه الأحاديث ليس له إلا إسناد واحد إلى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت بعض هذه الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يسوغ لنا أن نحكم على هذا الحديث بأنه متواتر، أي لا يشترط العدد الكثير في جميع طبقات إسناد كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولننتبه إلى هذا فإنه مهم. ثم قال:
ثلاثة، أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. أربعة،
طيب هذا هو الشرط الثالث، وهو أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. ما معنى هذا الكلام؟ أي تكون هناك قرائن على أنهم لم يتوافقوا على اختلاق هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يكون الحديث الأول جاء من طريق الشاميين، والثاني من طريق أهل العراق، والثالث من طريق أهل المدينة، والرابع من طريق أهل مكة، والخامس مثلا من طريق بعض أصحاب أهل الطائف ونحو ذلك. فهؤلاء يعني جماعة، يعني فهؤلاء جماعة من بلدان متفرقة، ولا يعرف مثلا أنهم قد التقوا واجتمعوا في مكان واحد. فهؤلاء لا بد أن يكونوا قد نقلوا خبرا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لاختلاف بلدانهم واختلاف أزمانهم مثلا، ولا يعلم مثلا أنهم قد اجتمعوا لصنع هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنهم قد اتفقوا على أن يروه ويعزوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قولهما هنا: أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. فهذا شرط مهم من شروط الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي الشرط الأخير وهو
أربعة، أن يكون مستند خبرهم الحس.
طيب، أن يكون مستند خبرهم الحس، وهذا قد تقدم تعريفه. فلا بد من توفر هذه الشروط جميعا عند الحكم على خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه خبر متواتر، وهي أربعة تقدمت في كلام المؤلفين نفع الله عز وجل بهما. ثم قال:
هذا والمعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري.
نعم، وهو العلم الضروري. نعم أكمل.
وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه، وقيل لا يفيد إلا العلم النظري وليس بشيء، لأن العلم يحصل لمن ليس له أهلية النظر مثل العامي.
لأن العلم بالتواتر، لا بد من هذه الكلمة. نعم،
لأن العلم بالتواتر يحصل لمن ليس له أهلية النظر مثل العامي.
هذه الجزئية التي ذكراها متعلقة فيما يفيده الخبر المتواتر. فالذي يفيده الخبر المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلف العلماء فيه، فقال بعض أهل العلم الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر إليه الإنسان ولا يمكن له أن يدفعه، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيض، فإذا ما قلنا هذا الخبر يفيد العلم الضروري فلا بد من التيقن به والجزم به ومعرفة أنه خبر مطابق للواقع لا شك فيه ولا ريب فيه. وهل يحتمل النقيض أو الدفع من سائر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يحتمل هذا على الصحيح. ومن أهل العلم من قال إنه يفيد العلم النظري، وهو العلم الذي يفتقر إلى النظر والدراسة والاستدلال، ولكن هذا القول قول مرجوح. والصواب هو ما ذهب إليه المحققون من أهل الحديث من أن الخبر المتواتر يفيد ماذا؟ يفيد العلم الضروري، وهو العلم اليقيني الذي يعلمه الإنسان بالاضطرار ولا يمكن له أن يدفعه، لأنه ليس له ما يناقضه أو يمكن من ترجيح غيره عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون خبرا قطعيا ثابت الدلالة لا يقبل الممانع ولا المعارض. لماذا قلنا بهذا؟ قالوا لأن العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال، بل لو أنه قد جاءنا إنسان عامي فإنه يكون مستيقنا بهذا الخبر ولا يحتاج إلى الاستدلال عليه، وهو ليس من أهل العلم وليس من أهل النظر وليس من أهل الاستدلال، فيقبل الخبر هذا مع كونه عامية، أو يقبل منه هذا الخبر مع كونه عامية فلا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. فهذا معنى قوله هنا لأن العلم بالتواتر يحصل لمن ليس له أهلية النظر مثل العامي، لأنه ليس بقادر على ذلك وليس مهيئا له أيضا. فالعلم فالحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القول الفصل فيه أنه يفيد العلم أن العلم الضروري، وهو الذي يضطر إليه الإنسان اضطرارا ولا يمكن له أن يدفعه. نعم.
قال نفع الله بعلمهما أخبار الآحاد،
ثم انتقل إلى بيان أخبار الآحاد، وهذا هو القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا. تقدم الكلام على القسم الأول وهو قسم المتواتر، وبقي الكلام على القسم الثاني وهو قسم الآحاد. قال
الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد لغة ما رواه شخص واحد، واصطلاحا هو ما لم تتوفر فيه شروط المتواتر.
قال الآحاد جمع أحد بمعنى واحد، ومنه قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، أي الله واحد في ذاته وواحد في ألوهيته لا ند له، وواحد في ربوبيته لا شريك له، وواحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. والخبر الواحد وخبر الأحاد في اللغة هو ما رواه شخص واحد، فلذلك سمي بالأحاد، سمي بالأحاد أي باعتبار هذا اللفظ أو باعتبار هذا التقسيم. وإلا فإن من أخبار الأحاد ما رواه اثنان، ومنها ما رواه ثلاثة كما سيأتي معنا، ولكن باعتبار أنها جميعا أخبار آحاد أي رواها عدد قليل من الرواة لا يتجاوزون الثلاثة. طيب، واصطلاحا قال هو ما لم تتوفر فيه شروط المتواتر. نحن قد تقدم معنا أن تعلمنا ما هو المتواتر وتعلمنا شروط المتواتر، فكل حديث خرج عن الحديث المتواتر فهو حديث آحاد، فهو حديث آحاد. وأحاديث الآحاد هي أكثر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي هي أكثر من الأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام. والأحاديث المتواترة كلها حجة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس فيها حديث ضعيف. فلو أن إنسانا جاء إليك وقال أريد منك أن تمثل لي بحديث متواتر ضعيف، هل يمكن أن يقبل منه هذا؟ وهل يمكن أن نجد له مثالا على هذا؟ لا يمكن أبدا، باعتبار المتن، باعتبار متنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث الآحاد فيها المقبول وفيها المردود كما سيأتي معنا من كلام المؤلفين نفع الله عز وجل بعلمهما. طيب
قال: وهو يفيد الظن وقيل العلم.
نعم.
وأما العمل به فهو متعين قطعا.
فهو متعين قطعا. طيب قال: وهو يفيد الظن، وهو الاعتقاد الراجح لاحتمال النقيض أو لاحتمال الدليل الراجح عليه. فهما هنا قد رجح أن خبر الأحاد يفيد ماذا؟ يفيد الظن. ومعنى كونه يفيد الظن أي الاعتقاد الراجح أو المرجوح؟ الاعتقاد الراجح أن هذا الحديث قد صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ليس له معارض، ليس له نقيض يناقضه ويعارضه في الظاهر أو في الحقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في الحقيقة بابه واسع، ما نريد أن نتوسع فيه، لأن من الأحاديث التي ثبتت بأسانيد صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها أحاديث معارضة لها في الظاهر، ولها أحاديث معارضة لها في الحقيقة، وهي التي يكون فيها نسخ ومنسوخ، أي أعني في القسم الثاني. فهذا باب واسع ما أريد أن أتوسع فيه، لكن معنى قولهم إنه يفيد الظن أي يفيد الظن الراجح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله، وأنه ليس له في الشريعة ما يدفعه أو يناقضه على الحقيقة. ثم قال: وقيل العلم. والمقصود بالعلم هنا هل هو العلم الضروري الذي هو في المتواتر، أم هو علم دون العلم الضروري؟ هو في الحقيقة علم دون العلم الضروري، وهو العلم الذي يسمى بالعلم النظري، وهو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. فأخبار الأحاد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن ننظر في ثبوتها، لأنها بخلاف الأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام. المتواتر حجة قطعية مسلمة الثبوت لا تحتاج إلى نظر واستدلال، بخلاف أحاديث الأحاد عنه صلى الله عليه وآله وسلم فإنها مفتقرة إلى النظر والاستدلال ومعرفة الثابت منها من غير الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فهي ليست مفيدة للعلم الضروري، ولكنها مفيدة للعلم النظري، وهو العلم المفتقر إلى النظر والاستدلال، هل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أم أنه ليس بثابت. طيب
قال ابن حزم رحمه الله تعالى: إن خبر الواحد العادل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معه.
إذا قلنا إن الخبر إذا كان أحادا يفيد العلم النظري، فهل معنى هذا أنه لا يفيد العلم، أنه لا يفيد العمل؟ لا، بل هو حجة تفيد العمل، فلا بد من العلم به والعمل به، وهذا هو القول الصحيح. وهناك طائفة من علماء الإسلام لم يحتجوا بأخبار الآحاد، ولكن قولهم هذا مردود بالنصوص الكثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقولهم قول مرجوح، قولهم قول مرجوح، وهو منسوب إلى الأصم وإلى ابن أبي داود وإلى عبد الرحمن بن إبراهيم أو إلى إبراهيم بن إسماعيل بن علية وغيرهم من أهل العلم، بل هو قول طوائف من غير أهل السنة والجماعة كالمعتزلة والشيعة ونحوهم، لا يقبلون أخبار الأحاد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويردونها. وفي ذلك تفصيل آخر عند النظر إلى أقوال علماء المسلمين في أخبار الأحاد هل توجب العلم والعمل أو لا. والذي يهمنا هنا هو الحق، والحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه أن خبر الآحاد إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يوجب العمل به، يوجب العمل به، ولا حق في غير هذا، بل الحق في هذا فقط. فإذا ما علمت خبرا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له ما يدفعه فإنه يوجب عليك العمل. لذلك قال ابن حزم رحمه الله تعالى هذا القول القوي، قال إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوجب ماذا؟ يوجب العلم والعمل جميعا، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. ثم ذكر تقسيم الآحاد، وذكر أن أقسام الآحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ألا وهي المشهور والعزيز والغريب. طيب هو كان قد هما كان قد سبق أن قسم الأخبار باعتبار طرقها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى متواترة وآحاد، ثم ذكر أقسام الآحاد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدة هذا التقسيم هو الترجيح عند التعارض. إذا تعارض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتمكن العالم المجتهد من الجمع بينها، فإنه لا بد أن يميل إلى الترجيح، لا بد أن يميل إلى الترجيح. ولا شك أن المتواتر أقوى من الآحاد، أقوى من الآحاد، وأن المشهور أقوى من العزيز، وأن العزيز أقوى من الغريب. ففائدة هذا التقسيم هو الترجيح عند التعارض. ذكر أقسام الآحاد بقوله
قال تقسيم الآحاد ينقسم الخبر الواحد إلى مشهور وعزيز وغريب.
هذه هي أقسام أخبار الآحاد ثلاثة لا غير، وهي المشهور والعزيز والغريب. فشرع أولا في بيان المقصود بالحديث المشهور، فقال
واحد الخبر المشهور لغة ما اشتهر على الألسنة وإن كان كذبا.
نعم، قال إن الخبر المشهور في اللغة ما اشتهر على الألسنة وإن كان كذبا. الخبر المشهور اسم مفعول من قولك شهرت الأمر إذا أعلنته وأوضحته، وليس الخبر المشهور هو الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط، بل قد يكون من الأخبار المشهورة عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون كذبا، أي مصنوع مختلق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل المؤلفان بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعزى إليه من قوله
كحديث حب الوطن من الإيمان وحديث يوم صومكم يوم نحركم.
هذان الحديثان أحد الأول منهما موضوع، ألا وهو قوله أو ما نسب إليه صلى الله عليه وسلم من قوله حب الوطن من الإيمان، هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمثال الثاني الذي ذكره ما نسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله يوم صومكم يوم نحركم، أي اليوم الذي تصومون فيه رمضان ابتداء هو اليوم الذي تنحرون فيه. يعني لو كان رمضان قد دخل في يوم الاثنين فإن يوم النحر أيضا سوف يوافق بعده بمدة يوم الاثنين، وهذا الحديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى قولهم لا أصل له أي لا إسناد له. وهذان الحديثان من الأحاديث المشتهرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهما ليسا بصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، بل هما حديثان لا يصحان. بل إن جميع الأمثلة التي قد مثل بها للحديث المشهور إلا ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان كلها من الأحاديث التي لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا ليس بثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو قوله العجلة من الشيطان كما سيأتي. نعم.
واصطلاحا هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر.
قال وهو في الاصطلاح ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. طيب هما سبق أن قدم أن المتواتر ليس له حد، ولكنهما قال أن يرويه عدد كثير، هل حده بحد؟ فإذا لا بد من تأمل هذه الجملة وإعطائها حقها، لأن هذه الجملة لا تستقيم إلا إذا كان صاحبها ممن يرى أن المتواتر له حد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يقول مثلا هو ما رواه أربعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نقول في المتواتر هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. وهذه الجملة جملة مشهورة عند علماء الحديث الذين تكلموا في الاصطلاح. وفي الغالب أنهم لا يحكمون على الحديث بالشهرة إلا إذا كان قد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة من أصحابه، وأما إذا كان قد رواه أربعة من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم وبعض طرق هذه الأحاديث ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم له بالتواتر. وكم من حديث عد في المتواتر وليس له إلا أربعة طرق عنه عليه الصلاة والسلام، واضح هذا؟ فهذه العبارة عبارة مشهورة عند أهل الحديث الذين تكلموا على المشهور فقالوا هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، وهي محمولة على من يرى أن المتواتر له حد يبلغه، فيكون هو ما رواه أربعة أو سبعة أو اثنى عشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنها على قول من يقول إن المتواتر ليس له عدد معين يشترط له، فهذه العبارة لا تستقيم مع ترجيحه أو ما ذهب إليه، واضح هذا؟ طيب، فإذا عرفنا معنى المشهور في اللغة وفي الاصطلاح، والذي جرى عليه العمل عند المحققين من أهل الحديث أن الحديث إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاثة طرق فإنه يسوغ الحكم له بماذا؟ يسوغ له الحكم بالاشتهار. وليس معنى هذا أن الحديث المشتهر هو ما رواه فقط ثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن من المشهور ما اشتهر على الألسنة حتى ولو رواه عدد أكثر من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقل، سواء كان ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم أو ليس بثابت. وعلى كل حال فإن أخبار الآحاد منها المقبول ومنها المردود. نعم.
وسمي بذلك لشهرته ووضوحه، ويسميه بعضهم المستفيض، وقيل المستفيض أخص من المشهور إذ يشترط فيه استواء طرفي سنده في العدد.
هو ذكر هنا سبب تسمية المشهور بذلك، سبب تسمية المشهور بذلك ألا وهي شهرته، فهذا هو سبب التسمية. وبعضهم يسميه المستفيض. وفي الحقيقة إطلاق المستفيض جاء أيضا عند جماعة من أهل العلم بالحديث يطلقونه على المتواتر، جاء إطلاقه على المتواتر، جاء هذا في كلام الخطيب البغدادي وغيره من أهل العلم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض أهل الحديث إن المستفيض هو ما استوى طرفاه في العدد، أي لو افترضنا أن هذا الحديث قد رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة فلا بد أن يرويه في الطبقة التي تليهم ثلاثة، حتى في طبقة إسناد المؤلف لا بد أن يرويه ثلاثة، فيستوي طرفاه في العدد، طرفه الذي من جهة المؤلف وطرفه الذي من جهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في الحقيقة مثاله صعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا ينضبط مثل هذا، فربما رواه عشرة عن رسول الله ثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه عن الصحابة خمسة أو ستة، ورواه عن التابعين أربعة، ورواه عن أتباع التابعين اثنان ونحو ذلك، فهذا صعب. وهذا الشرط ليس بمعتمد عند أهل الحديث، ليس بمعتمد عند أهل الحديث. طيب.
ومن أمثلته
قال ومنهم من يسميه المستفيض. وتقدم أن المستفيض أطلقه جماعة من أهل العلم بالحديث على ماذا؟ على المتواتر، سواء كان متواترا لفظيا أو متواترا معنويا، مع أن بعض المعاصرين هدانا الله عز وجل وإياهم ينكرون المتواتر المعنوي إنكارا شديدا ويردونه. وهذا كما تقدم معنا بالأمس أن مثل هذا من الأقوال الشاذة التي لا ينبغي التعويل عليها. بعض المعاصرين يقول ليس هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بالمتواتر المعنوي، وردوا هذا ردا شديدا، وهذا في الحقيقة ليس بشيء، بل متواتر معنوي موجود في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، وله أمثلة متعددة عنه عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل الحديث يسمونه بالمستفيض، يسمونه بالمستفيض، وربما سموه أيضا بالمشهور، فيقولون ومن المستفيض المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيذكرون حديثا متواترا عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال:
ومن أمثلته حديث،
يعني من أمثلة المشهور،
من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم.
هذه الشهرة في الحقيقة ليست شهرة إسنادية، أي ليس المقصود هنا المشهور الاصطلاحي الذي رواه ثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود أن هذا الحديث من أمثلة الأحاديث المشهورة على الألسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وهو حديث رواه مسلم في صحيحه. نعم.
وحديث العجلة من الشيطان حسنه الترمذي.
نعم، قال: وحديث العجلة من الشيطان. هذا الحديث خلاصة الحكم عليه أنه حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رواه ثلاثة عنه عليه الصلاة والسلام، فرواه الترمذي من حديث سهل بن سعد، ورواه أبو يعلى من حديث أنس بن مالك، ورواه الديلمي من حديث ناجية ابن محمد بن المنتجع، وهؤلاء كلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يصح أن يمثل به للمشهور الاصطلاحي، وهو ما رواه ثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول المؤلفين هنا حسنه الترمذي، هذا أيضا وجد في كلام بعض أهل العلم، ومنهم السيوطي في التدريب والمزي في تحفة الأشراف، ذكر عن الترمذي أنه قد حسن هذا الحديث، ولكني قد رجعت إلى هذا الحديث في سنن الترمذي فوجدت أنه قد ضعفه بعبد المهيمن ابن عباس الساعدي، وعبد المهيمن ضعيف مشهور عند علماء الحديث، بل إن من علماء الحديث من وهن أمره وأسقط حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أمر ينبغي التنبه له. ونحن نعلم جميعا أن أحكام الترمذي على الأحاديث تختلف باختلاف نسخ الجامع، وقد نبه أهل العلم بالاصطلاح بمصطلح الحديث على ذلك في كتب الاصطلاح، فلنتنبه إلى هذا، وهذا الحديث من ذلك، فإنه في بعض النسخ قد حسنه، وفي بعض النسخ قد ضعفه بعبد المهيمن، وتضعيفه هو الصواب لأن عبد المهيمن ضعيف. والترمذي في الجملة عده أهل العلم من المتساهلين في الحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ذلك الذهبي وغيره من أهل العلم. ثم قال:
اثنان الخبر العزيز هو ما يرويه اثنان ولو في طبقة.
ثم ذكر القسم الثاني وهو الخبر العزيز. والخبر العزيز، العزيز صفة مشبهة، وعرفه بأنه ما رواه اثنان ولو في طبقة، أي لو افترضنا أن هذا الحديث رواه ثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه عن هؤلاء الثلاثة اثنان من التابعين، فهو يسمى بالعزيز، يسمى بالعزيز، فهذا هو الحديث العزيز في اصطلاح أهل الحديث، وهو من فرد بروايته اثنان في أي طبقة من طبقاته، في أي طبقة من طبقاته، فإنه يسمى بالعزيز. كذلك المشهور هو ما رواه ثلاثة في أي طبقة من طبقاته، فإنه يصح يسمى مشهورا، أي مشهورا نسبيا، مشهورا نسبيا، ولو كان أصل هذا العدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في طبقة الصحابة، فهو مشهور أيضا ولو اختلف العدد في سائر طبقات أسانيده. كذلك العزيز إذا رواه اثنان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه عند أهل الحديث يسمى بهذا الاسم الخاص، بهذا الاسم الخاص، وهو اسم العزة، فيقال هذا حديث عزيز. فإذا ما زاد العدد في طبقة التابعين أو نقص فإن ذلك لا يؤثر عليه، لا يؤثر عليه، فإذا ما حكمنا عليه بالعزة يكون باعتبار عدد من رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لو انفرد به واحد عن هؤلاء الاثنين فإنه يسمى غريبا. ولو أردنا أن نذكر خلاصة اسمه عند أهل الحديث قلنا هذا حديث غريب باعتبار أنه قد تفرد به واحد عن اثنين باعتبار التفرد. نعم.
ومثاله ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه والبخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده.
ومثل له بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم، وهو قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا الحديث قد رواه اثنان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فهو مثال للحديث العزيز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لو تأملنا طرقه أيضا عن أنس مثلا اختصارا للوقت، لوجدنا أنه قد رواه اثنان عن أنس، رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، فهو أيضا عزيز في طبقة التابعين. وإذا نظرنا مثلا إلى إسناده عن قتادة، وجدنا أنه قد رواه عن قتادة اثنان أيضا، رواه شعبة وسعيد، فهو عزيز أيضا في طبقة أتباع التابعين. وإذا نظرنا إلى إسناده عن عبد العزيز بن صهيب، وجدنا أيضا أنه قد رواه عنه اثنان، وهما ابن علية وعبد الوارث بن سعيد. فهذا الحديث عزيز عزيز، عزيز في طبقة الصحابة، في طبقة التابعين، في طبقة أتباع التابعين. فهذا مثال للأحاديث العزيزة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال
وسمي عزيزا إما لقوته حيث جاء من طريق أخرى، أو لقلته وندرته من عز يعز بكسر العين في المضارع عزا وعزة بكسرهما، وعزازة صار عزيزا أي قويا، والشيء قل فلا يكاد يوجد.
نعم، هذا فيه سبب تسمية الحديث بالعزيز، وتسمية وسبب ذلك تعود لأحد أمرين، وقد يجتمعان، الأول القوة والثاني الندرة. لأن الإنسان إذا حدث بحديث ثم جاء آخر فحدث بالحديث نفسه، فإنه قد أكسب الراوي الأول قوة أو لا، أكسبه قوة. ثم إن هذه الصورة في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قليلة، فلذلك قد يسمى الشيء بالعزيز لأنه نادر، لأنه نادر وأمثلته قليلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا في سبب التسمية. ثم قال
هذا ولا يشترط في صحة الحديث أن يكون عزيزا عند الجمهور، خلافا لمن زعم ذلك كأبي علي الجبائي وابن العربي وابن العربي والحاكم. قال الصنعاني في نظم النخبة وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم.
نعم، هذا أراد به المؤلفان أن يرد على من اشترط العزة في إثبات الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن اشترط ذلك الجبائي والحاكم، وقولهما هذا قول مرجوح. والصواب أن العزة التي هي مذكورة في هذه الصورة المتقدمة ليست شرطا في إثبات الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو جاء رجل مثلا، بعض الناس مثلا يحب أن يتعلق بالأشياء التي فيها مخالفة للجمهور، أو بالأقوال التي هجرها أهل الحديث، فيقول لا بد في إثبات الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي الحديث عزيزا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا بد أن يرويه اثنان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يرويه اثنان عن كل صحابي وهكذا. لقلنا له ها قولك هذا على خلاف اصطلاح الجمهور، وكم من حديث احتج به أهل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس له إلا إسناد واحد، والأمثلة على ذلك كثيرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن لا بد أن نحذر من أمثال هذه الأشياء. قد يأتي إنسان ويزخرف قوله، يقول هذا القول أنا ما تفردت به، قال به الحاكم وقال به فلان. فمثل هذا في الحقيقة يعني يحذر من مثل هذا، وينبغي لطالب العلم أن يسير كما تقدم في الدرس الماضي على ما سار عليه الجمهور، فإنه الطريق القويم إن شاء الله. ثم قال
ثلاثة الخبر الغريب، ويسمى الفرد وهو ما رواه راو واحد.
نعم، ثم انتقل إلى القسم الثالث وهو الخبر الغريب. والغريب صفة مشبهة مأخوذة من الغربة، وهي النزوح عن الوطن، وفي الاصطلاح ما رواه راو واحد، ما رواه راو واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما رواه راو واحد في أي طبقة من طبقات إسناده، فإنه يسمى فإنه يسمى غريبا. ونحن ندرس هذه الأنواع في أنواع الأحاديث الأحادي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي لنا أن نستخدمها في أماكنها. فعندنا ثلاثة أنواع للأحاديث الأحاد: النوع الأول المشهور، والثاني العزيز، والثالث الغريب. أكثر ما يوجد في استخدام أهل الحديث المتقدمين والمتأخرين هو استخدام اسم الغرابة، استخدام اسم الغرابة. وأنت إذا خرجت حديثا ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت أنه عزيزا أو مشهورا، فينبغي أيضا أن تستخدم هذا الاصطلاح إن كنت من أهل الإتقان في جمع الطرق، وتعلم أنه لم يبق له طريق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تحكم عليه بذلك باعتبار إيش؟ باعتبار ما توصلت إليه أنت من طرقه وما علمته منها، فتقول فتستخدم هذه الاصطلاحات، لأنها في الحقيقة استخدامها يكاد أن يكون معدوما عند أهل الحديث المعاصرين، فلا يذكرون هذه الصفات في صفات الأسانيد، فينبغي إحياء ذلك، ينبغي إحياء ذلك، لكن بعد الإتقان والجودة في جمع طرق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما وجدت أنه قد رواه اثنان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول هذا الحديث عزيز، وإذا رواه ثلاثة تقول هذا الحديث مشهور، حتى أيضا نكثر الأمثلة الواردة لهذين النوعين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونستخدم اصطلاحات أهل الحديث، وهذه من ثمرات العلم. وأما الغريب فإن استخدامه واسع عند أهل الحديث والمشتغلين به قديما وحديثا. فإذا هذا هو تعريف الغريب لغة واصطلاحا. ثم قال:
ومثاله حديث إنما الأعمال بالنيات،
ومثل له بحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم شرح سبب غرابته، فقال:
فقد تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رواه عن الأنصاري خلق كثير.
نعم، شرح ذلك بقولهما: هذا الحديث تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغرابة موجودة في طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ونحو ذلك، فهذا الحديث حديث غريب. ثم اشتهر عن من؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بل إنه قد تواتر عنه، حتى إن بعض أهل الحديث قال: قد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 600 نفس. فهو حديث متواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لكنه غريب في سائر الطبقات كما هو واضح ومقرر من كلام هذين المؤلفين، نفع الله عز وجل بعلمهما. فهذه الأقسام الثلاثة هي أقسام الأحاديث الأحاد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لها قسم رابع. والدليل على ذلك الاستقراء، الدليل على ذلك الاستقراء، استقراء مناهج المحدثين في تقسيمهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأحاديث الأحاد منها المقبول ومنها المردود، ومنها المقبول ومنها المردود كما سيأتي معنا. وقبل أن يتكلم المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما على تقسيمهما من حيث القبول والرد، شرع في بيان أقسام الغريب فذكر قسميه، لأن الحديث الغريب له قسمان، وأما الحديث العزيز فلا تقسيم له، والمشهور لا تقسيم له، والغريب له قسمان عند أهل الحديث، له قسمان عند أهل الحديث، ولعلنا نختم بها إن شاء الله عز وجل. فقال:
تقسيم الخبر الغريب، ينقسم الغريب إلى مطلق ونسبي.
نعم، أي الغريب ينقسم إلى قسمين فقط، وهما: الأول الغريب المطلق، وهو الذي يوجد التفرد فيه في أصل السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغريب النسبي، وهو الذي يوجد التفرد في بعض طبقاته، في بعض طبقاته. فهذان هما اسم الحديث الغريب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شرح الغريب المطلق، فقال
واحد الغريب المطلق ويسمى الفرد المطلق وهو ما
يسمى الفرد المطلق، أي إن الغريب المطلق قد يسمى أيضا بالفرد المطلق، فهم اسمان لاسم واحد، اسمان لاسم أو لمسمى واحد، هم اسمان لمسمى واحد. نعم.
وهو ما وقع الغرابة والتفرد في أصل سنده وهو طرف الصحابي، كأن ينفرد به تابعي واحد عن صحابي ولا يتابع عليه.
نعم، أي إن الغريب المطلق أو الفرد المطلق هو ما وجد التفرد فيه في أصل السند، وأصل السند هو أصل روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينفرد به صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى غريبا، أو ينفرد به تابعي عن الصحابي، ينفرد به تابعي عن الصحابي، فهاتان صورتان كلاهما يصح أن تسمى كل واحدة منهما بأنها غريبة مطلقة أو فردة مطلقة، إذا وجد التفرد في أصل السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفرد به تابعي عن صحابي فهذا كله يسمى بالغريب المطلق، وإن كان المؤلفان قد ذكر تفرد التابعي عن الصحابي، ولكن صدر الكلام دال على أن الحديث إذا تفرد به راو واحد عن رسول الله صلى الله راو واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى غريبا مطلقا أيضا. ومثاله
حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه مالك في الموطأ وقد يستمر.
هذا الحديث حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك في الموطأ وغيره، وهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث انفرد به عبد الله بن عمر أو انفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر فهو غريب مطلق، غريب مطلق. ثم قال
وقد يستمر التفرد في جميع رجال السند أو أكثرهم.
نعم، هذا مثل الحديث المتقدم، حديث إنما الأعمال بالنيات، فإن التفرد قد استمر في أربع طبقات من طبقات الإسناد. ثم ذكر بعض الكتب التي يمكن أن توجد فيها الأحاديث التي تشتمل على أمثلة للأحاديث الغريبة المطلقة، فقال
ومن مظانه مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني.
نعم، من مظان الحديث الغريب المطلق مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني، ففيهما أحاديث كثيرة من الأحاديث الغريبة. نعم، ثم ذكر القسم الثاني من أقسام الغريب وهو الغريب النسبي.
اثنان الغريب النسبي ويسمى الفرد النسبي، وهو ما وقع الغرابة والتفرد في أثناء سنده، كأن ينفرد به تابع التابعي أو من دونه من الرجال، وسمي بذلك لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين، وقد يكون الحديث مشهورا.
نعم، أي كل حديث وجد فيه التفرد في بعض طبقات إسناده فإنه يسمى غريبا نسبيا، حتى ولو كان من بعض طرقه مشهورا أو عزيزا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا تفرد به راو واحد في طبقة من طبقات الإسناد فإنه يسمى غريبا نسبيا، لكن لا بد أن تكون هذه الطبقة ليست هي طبقة الصحابة وليست هي طبقة التابعية عن الصحابة، ليس في طبقة الصحابة ولا في طبقة التابعين، ولكنه إذا وجد التفرد في سائر الطبقات أو في بعض منها فإنه يسمى بالغريب النسبي، بالغريب النسبي. والأمثلة عليه كثيرة جدا لا حصر لها من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مظان الأحاديث الغريبة أو من المصنفات في الأحاديث الغريبة الأفراد للدارقطني وغرائب مالك، من الكتب التي جمعت عددا من الأحاديث الغريبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذان الكتابان، وهما الأفراد للدارقطني، وترتيبه مطبوع، ترتيب الغرائب والأفراد والغرائب للدارقطني رحمه الله، وأيضا غرائب الإمام مالك للدارقطني، هذان كتابان قد جمع عددا من الأحاديث الغريبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مثل للغريب النسبي بمثال وهو الوارد في قولهما.
ومثاله حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، رواه الشيخان.
نعم، هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري عن أنس. هذا الحديث رواه عن أنس عدد كثير من ضمنهم الزهري، والزهري مع جلالته وإتقانه وكثرة تلاميذه لم يروه عنه إلا الإمام مالك، ما رواه من تلاميذ الزهري إلا مالك، فهو غريب نسبي. وهذا المثال واضح، والمغفر هو غطاء الرأس إذا كان من حديد ونحوه، وهذا في قصة فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكة، وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما دخلها محرما خلافا لمن زعم ذلك، وهذا الحديث يرد عليه، وهو حديث متفق عليه. ثم قال
الحافظ: وإطلاق الفرد على النسبي قليل، وأكثر ما يطلق الفرد على المطلق كما يطلق الغريب على النسبي بكثرة.
نعم، هذا في اصطلاح أهل الحديث رحمهم الله تعالى في استخدام لفظة الفرد، فإنهم يقولون هذا حديث فرد، ويعنون به في الغالب أنه قد تفرد به صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفرد به تابعي عن صحابي، فأكثر ما يطلقون الفرد على الغريب المطلق، وأكثر ما يطلقون الغريب على الغريب النسبي أو على الفرد النسبي، هذا في غالب اصطلاح أهل الحديث، وهذا شيء قد علمه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بالاستقراء، وهو كما قال. وبهذا انتهى كلام المؤلفين، نفع الله عز وجل بعلمهما على تقسيم الخبر إلى متواترة وآحاد، ثم انتقل بعد ذلك إلى تقسيم أخبار الآحاد باعتبار القبول والرد، وسوف ندرس ذلك بإذن الله عز وجل في الدرس القادم، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وننتقل الآن إلى الأسئلة التي نهدي عليها أو تهدي عليها الجهة المنظمة عددا من المؤلفات، وتكون هذه الأسئلة فيما تقدم شرحه من كلام المؤلفين نفع الله عز وجل بهما. فنأتي إلى السؤال الأول. السؤال الأول، تريد أن تجيب؟ رفعت يدك قبل السؤال. ما المقصود بالمتواتر؟ نعم، نعم. هل تشرح التعريف؟ اشرح التعريف. نعم، وهذا العدد أو الجمع هل يعني هو محد؟ طيب، بل حده جماعة بعدد معين، لكن على الراجح. نعم، طيب الثاني. الثالث. نعم، الثالث. نعم، الرابع. أن يوجد هذا العدد في جميع طبقات الإسناد. أحسنت وجزاك الله خيرا. وهذا كتاب الأربعون حديثا نبويا في منهاج الدعوة السلفية. تفضل. بسم الله. السؤال الثاني، أخبار الآحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ أحسنت. ما تعريف العزيز ولو في طبقة؟ تعريف المشهور، ما رواه؟ نعم. الغريب، أحسنت. وهذا كتاب التنبيهات الثانية على العقيدة الواسطية. السؤال الثالث، من يمثل بمثال ضعيف للحديث المتواتر؟ مثل. ما هو مستحيل؟ هذا حديث يعني ما يمكن أن يكون هناك حديث متواتر وهو ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باعتبار النظر إلى المتن لا باعتبار النظر إلى الأسانيد كما قرره أهل الحديث، ولننتبه إلى هذا. وفقك الله. وهذا أيضا كتاب الأربعين.
سؤال واحد يقول أخ فضيلة الشيخ، ما معنى قولكم مستند خبرهم الحس؟
هذا قد تقدم تعريفه، وأن يكون عندما ينقلون هذا الخبر ما يكون هذا الخبر خبر لا يكون خبرا عقليا، لا يكون خبرا عقليا ينتج عن التأمل والتفكير ونحو ذلك، ولكنه يقول أنا رأيت وأنا سمعت وأنا قرأت وهو أخبرني وحدثني ونحو ذلك، ولا يمنع هذا من قبول الإسناد المعنعن إذا كان من غير طريق المدلس كما تقدم التنبيه عليه. فمعنى هذا أنهم يستندون في نقل هذا الخبر إلى المحسوسات أو إلى الأدوات الحسية التي قد عاينوا بها الخبر وسمعوه وحفظوه عمن رووه عنه، ولا يكون هذا من الأشياء العقلية التي تدرك بالعقل أو بالتأمل أو التفكير، أعني بغير شيء محسوس. هل العقل والتفكير شيء محسوس؟ لا. لكن لو قال الراوي قرأت على مالك أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه قال كذا وكذا، فهذا مستند، وهذا المستند محسوس أو ليس بمحسوس؟ هذا مستند محسوس، استخدم فيه آلة حسية، استخدم فيه آلة حسية، وهي مثلا لا القراءة، النطق نطق وقرأ على الإمام مالك، قال قرأت عليه كذا وكذا، أو قال سمعت الإمام مالك يقول كذا وكذا، فأحال خبره إلى شيء يحس بآلة وهي آلة السمع. نعم.
يقول وماذا يفيد هذا في التواتر؟
هذا يفيد في التواتر أنهم لم يبنوا هذا الخبر على أمر معقول، ولكنهم بنوه على أمر منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرواة. يقول السائل ما أسهل طريقة لحفظ الإسناد؟ أسهل طريقة هي الحفظ، أسهل طريقة لحفظ الإسناد أن تحفظه. نعم. وطبعا هذا إنما يتأتى أو إثباته، هو يريد إثبات الحفظ، لا يقصد يعني لا يقصد كيف أحفظ، لكن كيف يثبت هذا الحفظ، وذلك لا يكون إلا بكثرة الممارسة والمراجعة ومعرفة طبقات الرواة، وأن فلانا يروي عن فلان وأن فلانا يروي عن فلان، وكثرة في الممارسة والاطلاع على أسماء الرواة وتخريج الأحاديث والنظر في كتب الرجال وما شابه ذلك، فإن هذا مما يتأتى به للإنسان بإذن الله عز وجل في المستقبل، أنه إذا قرأ إسنادا فإنه يعيده من أوله وإلى آخره، ولا يحتاج إلى أن يركز في حفظه تركيزا شديدا، وهذا لا بد فيه من الممارسة، والممارسة تحتاج إلى صبر، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لكن لا بد من الحفظ في الأساس. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاكم الله خيرا وبركاته.